بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أصيغة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 39 بعد 105 على 1.
فقال هذا المتعصب في حق هذا المسجد: أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها؟ وكذلك قال أحدهم وهو قاض يحكم بالشرع في زعمه: لو كان بيدي من الأمر شيء، ابدأ يا أخي على السنة هناك بارك الله فيك، ابدأ مع الصف اليمين. قال هذا القاضي: لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية. وهكذا لو أردنا الآن أن نطبق بعض الفروع الموجودة حتى اليوم في بعض هذه الكتب، لم يصلي الشافعي وراء الحنفي ولا الحنفي وراء الشافعي، لأن من متون الحنفية: وتكره الصلاة وراء المخالف للمذهب. هل منكم من قرأ الفقه الحنفي أو الشافعي حتى نناقشه في هذه القضية؟ تكره الصلاة وراء المخالف المذهب، بل قد تبطل إذا عرف المصلي وراء الإمام أن وضوءه غير صحيح. وضربوا على ذلك أمثلة: لو أن حنفيا رأى شافعيا توضأ وضوءا كاملا ثم مس امرأته، هذا انتقض وضوءه. عفوا أنا أخطأته، حنفي توضأ ومس امرأة، وضوءه في المذهب الحنفي صحيح، لكن في المذهب الشافعي فاسد. فأما هذا الحنفي الشافعي لا يرى صحة صلاة وراءه، لأنه هذا الوضوء فاسد عنده. وعلى العكس تماما، لو أن حنفيا توضأ وخرج منه دم، هذا انتقض وضوءه في مذهبه، فالصلاة خلفه بالنسبة لمن يرى انتقاض الوضوء بالدم صلاة باطلة. فلو أن هذا الحنفي تبنى مذهب الإمام الشافعي بأن الدم مهما كان كثيرا وخرج فوضوء صحيح، ما بيصلي خلفه.
المالكي
ايه؟
المذهب المالكي ام
الحنفي؟ لا، انا بقول الان مذهبين نتكلم فيهم. الحنفي يرى خروج الدم ينقض وضوء مهما كان كثيرا، مهما كان قليلا، واذا مس المرأة فوضوءه صحيح. وعلى عكس من ذلك الشافعي يقول: مس المرأة ينقض وضوء، خروج الدم مهما كان كثيرا لا ينقض وضوء. فالنجاة هو أن نركب سفينة النجاة، سفينة السنة. اسمع الآن الجواب في السنة. قال عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ما في أوسع من هكذا. وبمثل هذا الحكم، نعم، أيوة، أردت أن أقول نحو هذا المعنى، بمثل هذا الحكم ممكن تجميع المسلمين. أما والله أنت مذهبك كذا وأنا مذهبي كذا، فهذه الفرقة التي نهينا عنها: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لعلك أخذت الجواب إن شاء الله. نسمع غيره.
التوضيح اللي حبيت اسمع من فضيلة الشيخ انه الحديث الذي تحدث به لم يقله الشافعي ولا الحنفي وانما بعض المسلمين ممن انحطت افكارهم وافهامهم للاسلام، اما الامام الحنفي والامام الشافعي فحاشا لله ان يقولوا هذا القول
والله
بعدم جواز الصلاة وعدم جواز كذلك. نعم
هذا نتمنى ان يكون الامر كذلك لكن اسف انه ليس كذلك انما هو اجتهاد. وبعدين اريد ان تكون معي فيما ياتي، اذا كنا نجل الامام ابا حنيفه والشافعي ومالكا واحمد فنحن في الوقت نفسه نجل اتباعهم، نجل مثلا من الشافعية الرافعي الذي ذكرنا قوله آنفا والنووي الذي جاء من بعده مصححا، وكذلك يعني نجل من جاء بعد أبي حنيفة من أتباعهم كالإمام ابن الهمام طائفة القدير الآخره، ولكن هؤلاء هم الذين أشاعوا هذه الأفكار ونحن لا نؤاخذهم لكننا لا نوافقهم، وهذا هو الفرق بين من يريد العدل والإنصاف أن لا يرفع الأئمة إلى مصاف زعم الشيعة في أئمتهم، أي أن يرفعهم إلى مصاف العصمة، ولا أنه يحط عليهم أيضا ويذمهم ويضللهم كما يفعل بعض الجهلة، لا إنما الحق كما قال تعالى وكان بين ذلك قواما. فمثل هذا موجود مع الأسف منذ القديم، لكن إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجران. نحن نعلم من كبار الأصحاب من قال قولا يعجب طالب العلم المبتدئ منه، فيهم من قال بأن الصائم في رمضان إذا أكل من البرد وأطفى به حر عطشه وجوفه فهو صائم، وهذه قصة وقعت ليست خيالية، وقعت بالسند الصحيح الذي به نعرف الحديث الصحيح المروي عن الرسول عليه السلام أن رجلا من الصحابة كان صائما مع أصحابه في رمضان فأمطرت السماء بردا فأخذ يأكل، قالوا له أنت صائم، قال هذا ليس بطعام هذه بركة من السماء، ويستكف منه. هكذا قام في نفسه وهو صحابي جليل لكنه مخطئ، لا نوافقه على فعله ولا نؤاخذه على فعله لأنه مجتهد. في أحد الخلفاء الراشدين ولا أسميه من قال أن رجل لو أجهد زوجته وأهلكها ثم لم ينزل فليس عليه إلا الوضوء، وهكذا توجد آراء غريبة جدا عرفنا خطأها من صوابها بعد أن تجاوبت آراء العلماء وأدلتهم وأمكننا إجراء التصفية التي نحن نأمر بها دائما وأبدا، التصفية والتربية. حينئذ يمكننا أن نقول فلان أصاب فلان أخطأ، وحينما نقول فلان أخطأ ما نعيبه ولا نؤثمه بل نقول له أجر عند الله تبارك وتعالى. طيب غيره تفضل.
ماذا تنصح طبعا بعد بالنسبة للأئمة الأربعة مدام لا نتبع مذهب معين ماذا تنصح بأن نتبع إذا كان مثلا العمل قد يؤدي مثلا إلى خلاف بين المسلمين مثل المذاهب الأربعة، قد يكون إنسان متبع مذهب معين، ماذا تنصح بأن نتبع إن شاء الله؟
آه هذا سؤال مهم الحقيقة. أنا جوابي على هذا السؤال مجمل ومفصل، والمجمل سيفهمه أولو العلم. وهو أن نعود كما كان السلف الصالح، هذا هو المجمل. يعني هل كان هناك في السلف الصالح مذاهب؟ طبعا جواب لا. طيب هل كانوا كلهم علماء فقهاء؟ الجواب ايضا لا. اذا سؤالين جوابهما صحيح، اي ذاك المجتمع بالرغم انه لم يكن كل فرد منهم عالما، مع ذلك لم يكن هناك مذاهب. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يطبقون آية كنت ذكرتها في الجلسة السابقة، وهي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الجواب المجمل. الجواب المفصل يتقدمه كيف لنا أن نعود إلى مثل ما كان السلف الأول، أي أن نعود إلى لا مذهبية، وإلى أن نعود علماء وغير علماء في المجتمع الواحد. أنا أعتقد عقيدة قد يراها البعض غريبة جدا، هل كان المجتمع الأول يعني صافي من حيث المعاصي بالمئة مئة؟ طبعا لا. لكن ماذا كان يغلب عليه؟ الصلاح والصفاء. اذا نحن نقنع بان يعود مجتمعنا هذا كما كان ذاك المجتمع، ان يغلب عليه بالصلاح. خطوة ثانية، هل كان ذاك المجتمع كل افراده جهالا؟ الجواب لا. هل كانوا كلهم علماء سبق؟ لا. السؤال لعله الاخير كما ارجو، هل كان العلماء فيهم يعني قائمين بسد فراغ العلم؟ بلى. لماذا؟ هل كانوا يعني عددهم يتناسب مع عدد الجهال بحيث ان هؤلاء الجهال يجدون ملجأ لهم وملاذا في اسئلتهم؟ مش واحد مثلا مفتي قد يصعب ان يرجعوا اليه كلهم، وانما عندهم ايش؟ مفتون كثيرون وعلماء. وضح سؤالي؟ اذا كان نسبة عدد العلماء مع نسبة عدد الجهلاء، صح؟ يعني الجهال يجدون من يسألون، الجهال يجدون من يسألون، أما الآن ليس الأمر كذلك. والسبب أن العلم أصبح تقليدا، وأعرض جماهير من يقال عنهم إنهم علماء عن الرجوع إلى المصادر الأساسية الكتاب والسنة. هذا بالإضافة، بالإضافة إليه أن من ينبغي أن ينشغل بالعلم حتى يصبح عالما يرجع الناس إليه عند احتياجهم للسؤال، هؤلاء انشغلوا بأمور أخرى أقل ما يقال فيها إنها أمور ما جاء أوانها بعده. وأنا أذكر لكم مثلا، لابد أنكم سمعتم أو قرأتم في الجرائد أنه يوجد الآن نشاط سياسي في الجزائر حيث أعلنوا إضرابا عاما، يمكن لكم شيء من هذا. أنا لا أؤيد هذا الإضراب لأسباب كثيرة وكثيرة جدا، لكن الشاهد هو أن أقول لكم ما يأتي. هناك نحو 5 ملايين من المسلمين متعمسين للإسلام، جمعني المجلس مع بعضهم هنا في عمان قريبا، فأنا أنكرت عليهم أن يشتغلوا الآن بالسياسة، وقلت لهم يجب أن تشغلوا أنفسكم بشيئين اثنين، العلم، وأعني بصورة خاصة تصفية هذا العلم الموروث مما ليس منه، من ذلك المثال السابق كراهة الصلاة وراء المخالف المذهب، فضلا عن أمور أخرى كثيرة وكثيرة جدا. تشغلون أنفسكم بالتصفية وبالتربية، تربية الجيل الناشئ الصاعد الآن على هذا الإسلام المصطفى. قلت لهم أنتم في الجزائر تعدون نحو 30 مليون مسلم، ترى الأطباء الذين يعالجون أمراضكم المادية هم يعني بالمئات ولا بالألوف المؤلفة؟ قالوا طبعا بالألوف المؤلفة. قلت هل عندكم ألوف مؤلفة من العلماء إذا احتجتم أن تسألوهم عن طريقة إقامة الدولة المسلمة وعن الأحكام المتعلقة بأشخاص لصلاتهم عبادتهم علاقتهم مع بعضهم البعض الزوجين الأولاد إلى آخره؟ في عندكم علماء بنسبة العدد ولا ما في عندكم 100 عالم؟ قالوا الواقع ما في عندنا. إذن كيف تريدون أن تستبقوا النتائج وأن تقيموا الدولة المسلمة وأنتم بعد لم تحققوا حكمة لأحد الدعاة الإسلاميين في العصر الحاضر؟ أنا كنت أقول لو كان هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا من الوحي، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. الشاهد من هذا كله الجواب التفصيلي أنه ينبغي العودة إلى تحقيق المجتمع ذاك المثالي، الجيل الذي لا يمكن أن يكون مثله، ولكن الأمر كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فناه. ولغيثما يأذن الله تبارك وتعالى لأن يعود المسلمون أو على الأقل أن يعود بعض المسلمين إلى مثل ذاك المجتمع، وهذا لابد منه وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أما الملايين الممللين من المسلمين كلهم يعودوا إلى هذا النهج السليم، الله على كل شيء قدير، لكنه بعيد عما يمضينا عنه الواقع. فالقصد إلى ريثما أن يعود المسلمون إلى تحقيق ذلك المجتمع الذي سيقضي على الفرقة المذهبية وعلى التكتلات الحزبية بصورة كما يقولون اليوم أوتوماتيكية، لأنه تاريخ يعيد نفسه. في الإسلام الأول ما في مذاهب، ما في طرق، ما في أحزاب، ما في أي شيء. إذا ليس ما يعود هذا المجتمع المفروض علينا إقامته، أنا أقول حينئذ لابد لكل مسلم من أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة إذا كان يريد أن يطلب العلم، ولكن بشرط واحد، أن لا يجعل دراسته لمذهب من هذه المذاهب دينا، لأن الدين كما نعلم جميعا بنص القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام. وأريد أن أقول هنا للمتعصبة، لا يوجد هناك مذهب يمثل الإسلام كل الإسلام، وإنما المذاهب بمجموعها تمثل الإسلام. واضح؟ فإذا أنت تعصبت لمذهب بتعصبك هذا ضيعت قسما كبيرا من الإسلام، لأن المذاهب الأخرى لا يمكن أن نقول إنها خالية من الإسلام، كما أننا لا نستطيع أن نقول أن هذا المذهب الذي أنا نشأت عليه هو كل الإسلام. فأنا ضربت لكم مثلا آنفا أنه أنا ألباني ابن ألباني، والألبان مثل الأتراك لا يعرفون الإسلام إلا أنه المذهب الحنفي. لكن أنا بفضل الله عز وجل عرفت أنه المذهب الحنفي لا يمثل الإسلام من ألفه إلى يائه، وكل مذاهب هكذا فضلا عن مذاهب الخارج عن دائرة السنة. إذن اطلب العلم بطريق مذهب من المذاهب، لكن ضع نصب عينك أن تصل إلى اتباع الحق حيثما كان. وهذا اليوم ميسر ومذلل بسبب هذه المطابع التي أصبحت تقدم إلى الناس الألوف المؤلفة من الكتب قديمها وحديثها، ما يمكن أن يوثق بها وما لا يمكن أن يوثق بها إلى آخره. فالباحث حينئذ يستطيع بسبب هذه الوسيلة التي جدت في عصرنا أن يتعرف على كثير من المسائل في المذاهب الأخرى هي الحق، وحينئذ لا يتعصب لمذهبه لأنه ليس كله إسلاما، وإنما يتعصب له ما دام لم يتبين له خلافه. هذا هو جواب ما سألت، ولعلي أجبتك
بتكميل من نفس السؤال.
تفضل.
الكتب اللي تشبه يعني أو الكتب اللي بتنصح بقراءتها كونه مثلا ما بنتبع مثلا مذهب معين، جزاك الله خير.
حسن، أولا الكتب المتعلقة بسؤالك قسمان، كتب تتعلق بعلم أصول الفقه، وقسم يتعلق بفروع الفقه. المؤسف أن علم الأصول الذي يفترض فيه أن يكون منارا لتوجيه طالب العلم إلى تصحيح الفروع على الأصول، هذه الأصول أصابها ما أصاب الفروع من حيث التمسك بالمذهب. فهناك كتب وضعت في علم أصول الفقه لكنها مذهبية، ولهذا لا أنصح كثيرا بمثل هذه الكتب، وإنما أنصح بكتب لأفراد من العلماء مستقلين في أصولهم فضلا عن فروعهم. من ذلك مثلا كتاب إحكام الأحكام في أصول الأحكام لأبي محمد بن حزم رحمه الله، لأن هذا رجل صحيح أنه ظاهري، لكن الحقيقة أن كتابه وحيد في أسلوبه. لو قابلته بالكتب الأخرى تجد أصول الكتب الأخرى خاصة المذهبية منها مجرد دعاوى، كل واحد بيدعي أصل من أصول لكن لا يأتي بالدليل الذي إذا طلع عليه القارئ يقتنع أن هذا أصل ويجب أن نتبناه. أما ابن حزم في هذا الكتاب فهو يأتي بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لكل أصل من الأصول التي هو يشرحها ويبينها ويتبناها. وعلى هذا الكتاب في أصول الأحكام لابن حزم أقام كتابه الآخر الفقهي وهو المعروف المحلى. فأنا أنصح بهذين الكتابين أصولا وفروعا لهذه المزية، ففي أصوله كفروعه لا يأتي بمسألة إلا ويأتي بالأدلة عليها، ولكن حذاري من ظاهريته. ثم أنصح بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية بصورة عامة، كل كتبهم سواء ما كان منها في الأصول أو الفروع. ومن أحسن هذه الكتب التي تجمع بين بعض الأصول والفروع كتاب إعدام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية، وهناك رسالة مطبوعة القياس في الشرع لابن تيمية أيضا، وكتبهم الأخرى هي في الواقع أصح ما يمكن أن يجد المسلم يعني من المسائل والأفكار والآراء، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو ما كان متعلقا بالعبادة أو بالسلوك. وأنصح بكتب الشوكاني مثل نيل الأوطار، مثل السيد الجرار ونحو ذلك، لأن هذا الرجل وإن كان أصله زيديا لكن الله عز وجل هداه إلى السنة، فلم يتعصب للمذهب الزيدي على الرغم من أنه ينقل عنهم كثيرا من آرائهم ومذاهبهم، ولكنه دائما قد ألزم نفسه أن يتبع الكتاب والسنة حيث كان. كذلك أحد العلماء الهند المعروف بصديق حسن خان له وللشوكاني كتابان في الأصول. الشوكاني سمى كتابه إرشاد الفحول إلى علم الأصول، ثم لخصه صديق حسن خان بكتاب صغير سماه تحصيل المأمول من علم الأصول. هما هذان كتابان أقرب من كتب الأصول المتعلقة بالمذاهب لما ذكرنا أنهما لا يتعصبان لمذهب. وفي الفقه القائم على الاستقلال وعدم التعصب لمذهب أنصح بكتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان. وأخيرا هناك كتاب يتداوله الشباب المعاصر اليوم لسهولة أسلوبه، هو فقه السنة للسوي السابق. هذا في الواقع نهجا وسطا بين المذهبية الضيقة وبين الاجتهاد المطلق الذي لا يستطيعه، وهو الواجب ولكن لا يستطيعه أكثر العلماء خاصة في العصر الحاضر، لأنه يتطلب علما بالحديث رواية ودراية. فهو نهجا وسطا، فلا هو مذهبي ولا هو مجتهد مطلق، لكنه الحقيقة فتح الباب الذي كان مغلقا ومنصوص على إغلاقه في حاشية ابن عابدين، أن باب الاجتهاد أغلق في القرن الرابع، هكذا جاء في حاشية ابن عابدين. فهو فتح هذا الباب، السيد سابق في كتابه فقه السنة فتح باب الاجتهاد، لأن هذا الكتاب ما راعى فيه مذهبه الذي يبدو من بعض مسائله أنه شافعي المذهب، لا، ولا راعى في ذلك مذهب الحنفية، وإنما ما غلب على ظني أنه صواب وضعه في هذا الكتاب، مع أنه أحيانا يعني بيذكر هو يعني المذاهب ولا يبين الصواب فيها، فمن الناحية يترك القارئ في هذه المسائل حيران لا يدري إلى أي شيء يذهب. وأنا لاحظت هذا في كتابه، وجدت فرصة سنحت لي فوضعت عليه جزءا كنت سميته بتمام المنة في التعليق على فقه السنة، وهو مطبوع الآن في جزء وصل فيما أذكر إلى كتاب الصيام، ونرجو من الله عز وجل أن ييسر لنا تمام.
هذا ما عندي من الجواب. ندفي يا أستاذ صار الساعة
11
ساعة 11 بارك الله 11 وربع كمان.
أنا سأخرنا العشاء على أساس أنه يأخذ الشباب بس وقتهم ولكن شباب العشاء الآن جاهزة
يعني على حسابنا. ما ليش هذا هذا خير لي.
لا لا يا شيخ قبل أن أذهب الآتي الشيخ توضيح السؤال اللي سأله قبل قليل للشيخ ولكن يعني توضيح بالنسبة للأئمة يعني مثلا القروء في صلوات نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس النوازل ولم يحدد صلاة عينها في القنوت ولكن بعض الأئمة يقنتون دائما في صلاة الفجر دائما وإذا قلت لهم أن السنة أن يقنت الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل وفي الصلاة الخمس قالوا ولكن الشافعي وإذا قلت لهم قالوا ابن عباس سئل استدلال الشافعي على أن ابن عباس سئل وقال قنت الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر أبدا هذا في الحديث فما ردك على هذا هل جزاك الله خيرا هل نتبعهم في رفع الأيادي ونقنت وراءهم أم
يعني اتباعا الإمام ليؤتم جعل الإمام ليؤتم به أم نتركها لأن رسول صلى الله عليه وسلم يفعلها سؤالك مفهوم ولكن فيه بعض الأخطاء يجب تصحيحها لكن لعلي أنا أسأت فهما وقد يكون غيري أساء نطقا أبنا نشوف بقى
أظن أنا نفسه
رفع إيه حديث ابن عباس
أنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر قال قنت الفجر دائما قنت الفجر أبدا
كيف قنت الفجر أبدا
ها؟
على كل حال لأنه أنا أخشى أن يسجل هذا الكلام وقد سجل. طيب لا توصي حريص أولا أنا أذكر وذكر سبع المؤمنين الناس المذهبيين لا يفيد معهم البحث والمناقشة بمثل هذه الحرارة لأنهم عاشوا هكذا حياتهم فمجرد ما تقول لهم أنت فلان الصحابي قال كذا فحيث لك الشافعي قال كذا يعني أنت أعلم منه ولذلك فأنا أرى أن كل طالب علم يريد أن يناقش مذهبيا لابد من أن يقدم بين يدي المناقشة تبهيدا وأن يهيئ الجو لا أقول ليتقبل المذهبي رأيه وحكمه بل لكي لا يعود خصما له هذا على الأقل مفهوم كلامي يعني الذي يريد أن يدعو المذهبيين إلى اتباع السنة هو يرجو منهم شيئين اثنين أحدهم اتباع السنة وهذا صعب جدا الثاني ألا يتخذك خصما وهذا سهل فما هو السبيل هو كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فجادلهم بالتي أحسن فالآن أنا أتصور أمامي مذهبي متعصب لمذهبه وأصلي خلفه وأراه دائما يخنط يخنط هل أنا في البرهة اللي ابتليت أقول ابتليت بالصلاة خلفه وهو يخالف السنة التي أنا أؤمن بها هل يعني هيأت بيني وبينه جوا حتى أدخل معه في مثل هذا النقاش الذي قد يصدم فورا إن كنت هيأت هذا الجو فيسمح لي بأن أدخل معه في هذا الموضوع في هذه الجزئية خاصة وإلا فبدل أن نناقشه في هذه الجزئية نناقشه في المبدأ وبطريقة بعيد عن مغاجمته في شخصه هذا أنا أنصح من يدعو إلى اتباع السنة بهذه النصيحة التي لا بد منها لكن جوابا عن سؤالك أقول أولا التزام القنوت في الفجر دائما وأبدا في نازلة أو ما في نازلة وإن كان المسلمون مع الأسف في كل يوم هم في نازلة هذا ليس له أصل في السنة الصحيحة لكن بارك الله فيك أنت ما تستطيع أن تقنع المتخرجين من كلية الشريعة، بل الدكاترة الذين يدرسون في كلية الشريعة ما بتقدر تقنعهم على خلاف مذهبهم، فضلا أن تقنع عامة المسلمين هؤلاء. ولذلك المسألة تحتاج إلى شيء من التأودة والأنات والروية وإلى آخره. فأنا أقول، لكن تصور من الذي سيفهم ما أقول من هؤلاء الأئمة الذين ليس عندهم يعني ما يفترض أن يكون فيه من العلم، ليس بالكتاب والسنة وإنما بالفقه التقليدي. أكثر الأئمة اليوم مع الأسف وظيفة كأي وظيفة في أي دائرة من الدوائر، حتى أن بعضهم لا يحسن قراءة القرآن، لا يحسن قراءة الفاتحة. المهم، تصور الآن أمامي أنا رجل متمرهم فأقول له يا أخي هذا القنوت في الفجر صحيح قال به الإمام الشافعي، لكن الحديث الذي استند إليه حديث غير صحيح، لأنه رواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي جعفر الرازي عن أبي العالية عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. وقال الحاكم صحيح الإسناد، لكن رده الذهبي بأن أبا جعفر الرازي هذا ليس بالقوي في الحديث. فإذا هذا الحديث ضعيف لا يجوز العمل به. هيفهم علي؟ ما يفهم علي. يمكن يجابهني إما صراحة أو تلويحا. إيه أنت أعلم من الإمام الشافعي؟ لا والله أنا ما لي أعلم منه، لكن أنا جمعت علمه إلى علم الأئمة الآخرين، يمكن لأن مشهد مطلع أنا أعلم منه، لكن ليس الفضل لي، الفضل للأئمة الآخرين الذين أنا استنجدت بعلمهم. وبعدين بجي بقول له يوجد هناك حديث آخر عن أنس بن مالك رواه ابن خزيمة في صحيحه في إسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه نفسه اللي روى عنه الحديث الضعيف، قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. هذا بدك رجل دكتور متخرج من كلية الشريعة وهات يتجاوب معك، أو بالغالب ما يتجاوب معك. ولذلك المسألة تحتاج إلى شيء من رحابة الصبر ومن طولة البال مع إيش بسطة في العلم. فإذا هذا الذي يقنت في صلاة الفجر أنت تقنت معه وتفعل فعله ولك أجر صلاة كاملة، لأن الرسول قال يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. طيب خلصنا. نعم أنه
الآن الحديث اللي تفضلت به أليس هذا مذهبا؟
هذا مذهب بلا شك، لكن هذا مذهب قائم على السنة.
نعم
كل ما انطلق كان مذهب مادي أو معنوي فهو مذهب. نعم
ما رأي فضلتك في تعدد الجماعات في الإسلام وأي الجماعة أو أي جماعة نتبع؟
اتبع الجماعة التي قال رئيسها وتعمل بقوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. ليس كل ما في الإنجيل باطل، أليس كذلك؟
لا يجوز لنا الاستناد عليه الآن ولا بحال من الأحوال.
لا كل كلمة لا سامحك الله كيف ان وين صح
وان صح ما في الانجيل الان لا يجوز لنا الاستناد عليه، وهذا يعني تقريبا العلماء قالوا به.
لا ما اظن على هذا الاطلاق.
شرع من قبلنا ليس شرعا لنا.
لا اسمع لي، ليس على هذا الاطلاق.
تفضل.
الا تعتقد شرع من قبلنا ليس شرعا لنا اذا خالف شرعنا، اما اذا وافق شرعنا فهو شرع لنا.
فهو شرعنا وليس شرعهم.
ما نتكلم عنهم.
نعم
نحن الآن
لما يقال أقم دولة الإسلام في قلبك تقم على أرضك، هذا قول ليس له واقع وهو ضرب في الخيال وتدويخ للناس. لأن دولة الإسلام فيها حكم وفيها نظام اقتصادي ونظام تعليم ونظام
اجتماعي.
فأرجو أن لا يعني لما كنت أود الله أن نعرج إلى هذا الموضوع على المطلق، ولكن
لا حسن بس لو كان هذا قبل هذا لأنك أنت الآن الأول تمت على قاعدة شرعية، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، فلما بينا لك هذا بشرط مخالفة شرعنا رجعت تقول لك ليس شرعا لهم. ما أتكلم الآن عن ذلك، اسمح لي شوي، نحن نتكلم، اسمح لي، أنت هكذا قلت
مش ليس شرعا لنا حتى وإن لم يخالف شرعنا.
لا هذا ما يصح أن تقول
هذا ما
اسمح لي، اسمح لي شوي كلمة الحق أليس من الحكمة أن يقال الحكمة ضالت المؤمن أن وجدها التقطها؟ شو رأيك هذه حكمة ولا ليست حكمة؟
حكمة نعم.
طيب إيش رأيك أنه هل يجب على المسلم أن يصلح قلبه؟ أليس واجبا هذا إسلاميا؟
نعم يا سيدي الله يرضى عليك. إذا كان يريد أن أجيب أجيب، أما إن أردتم أن تجيبوا على سؤالي فأجيب وليس لي دخل في ذلك. أما أن يصلح الرجل قلبه، فالإنسان واجب عليه أن يصلح نفسه كاملة، قلبه بلسانه بجوارحه بكل ما فيه.
طيب
تفضل.
لفتنا نظركم